الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من سنن أبي داود, وهو الدرس 16 من كتاب المناسك, باب الصلاة بجمع بفتح الجيم وسكون الميم هو المزدلفة, سميت بجمع لاجتماع الناس فيها, وهي المشعر الحرام. قال الله عز وجل: اذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا, متفق عليه. وأخرجه أحمد ومالك, وهو عند الدارمي. والسنة في هذا أن يجمع بين مغرب وعشاء جمع تأخير, ولا يصلي قبلهما ولا بعدهما, بأذان واحد وإقامتين. بينما السنة في الظهر والعصر من يوم عرفة أن يجمع بينهما جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. وبسند المتصل: حدثنا ابن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل قال: أخبرنا حماد ابن خالد عن ابن أبي ذئب وهو محمد عن الزهري بإسناده ومعناه قال: بإقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد: قال وكيع: صلى كل صلاة بإقامة. وأخرجه الترمذي. وبالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا شبابه وهو ابن سوار حا وحدثنا مخلد بن خالد المعنى قال: أخبرنا عثمان بن عمرو بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال: بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى, أي لم يؤذن في الأولى, ففي الثانية من باب أولى, ولم يسبح على إثر واحدة منهما, أي لم يتنفل. قال مخلد: لم ينادي في واحدة منهما, هذه شاذة. والصحيح أنه بأذان وإقامتين. خرجه البخاري وهو عند النسائي دون قوله لم ينادي, وأخرجه الدارمي. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال: أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب 3 والعشاء 2. فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. قال الخطابي: اختلف الفقهاء في ذلك, فقال الشافعي: لا يؤذن ويصليهما بإقامتين, وذلك أن الأذان إنما سن لصلاة الوقت, وصلاة المغرب لم تصل في وقتها فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة. وكذلك قال إسحاق بن راهويه. قال أبو حنيفة: وأصحابه يؤذن للأولى ويقام لها ثم يقام للأخرى بلا أذان. وقد روي هذا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في قصة الحج أنه فعلها بأذان وإقامتين. وقال مالك: يؤذن لكل صلاة فيقام لها فيصلي بأذانين وإقامتين. وقال سفيان الثوري: اجمعان بإقامة واحدة على حديث ابن عمر من رواية أبي إسحاق. وقال: أي أحمد, أيهما فعلت أجزاءك انتهى. الذي يظهر أنه بأذان وإقامتين, لأن حديث جابر فصل الحج واعتنى بنقله. وبالسند المتصل: قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا إسحاق عن ابن يوسف عن شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال: صلينا مع ابن عمر بن مزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة. فذكر معنى حديث ابن كثير. وبالسند المتصل: حدثنا ابن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة, ثلاثا واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وأخرجه الترمذي. قال العيني في هذه المسألة العلماء ستة أقوال: أحدها أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما، الثاني أن يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلا، والثالث أن يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما وهو صحيح من مذهب الشافعي والحنابلة، والرابع الأذان والإقامة للأولى فقط وهو قول أبي حنيفة، والخامس أن يؤذن لكل منهما ويقيم وهو قول مالك، والسادس أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلا. وتقدم أن الصحيح أنه بأذان وإقامتين. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال حدثني سلمة بن كهيل من رجال الشيخين شذ بزيادة التعريف 3 سنوات، قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب 3 ثم صلى العشاء 2 ركعتين، ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان، وأخرجه الترمذي بالسند المتصل. حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة. السنة التلبية من عرفات إلى الجمرة، السنة التلبية، ومن كبر لا ينكر عليه لأن الصحابة فعلوه ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسانا فأذن وأقام، هذا الذي يظهر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ابن عمر فلعله أيضا وكل من أذن وأقام، إذ هو إمام القوم يصلي بهم. فصلى بنا المغرب 3 ركعات، لأن المغرب عددها 3 ركعات في حضر وسفر. ثم التفت إلينا فقال الصلاة، فصلى بنا العشاء 2 ركعتين، ثم دعا بعشائه. قال وأخبرني علاج ابن عمرو مثل حديث أبي عن ابن عمر، فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وبالسند المتصل حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم، أبو عوانة والضاح وأبو معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش سليمان عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغداء قبل وقتها، أي قبل وقتها في كل يوم، ليس معناه قبل وقتها قبل طلوع الفجر، فإن الصلاة قبل طلوع الفجر باطلة، صلاة الفجر قبل طلوع الفجر باطلة، إنما المراد قبل وقتها إذ أنه في غير ذلك من الأيام، ربما انتظر من يصلي النافلة وانتظر قليلا حتى يؤذنه بلال بالأذان، وأما في مزدلفة فهو ينتظر يصلي النافلة ثم يقوم ويصلي بعدها الفجر مباشرة. وأما المغرب والعشاء فجمعهما جمع تقديم في وقتهما أو جمع تأخير في وقتهما. قال النووي معناها أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع التي هي المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد ولكن بعد تحقق طلوع الفجر، فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر، لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، فيتعين تأويله على ما ذكرته. الحديث متفق عليه وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال فلما أصبح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح، قال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وأخرجه الترمذي وأحمد. قزح بضم القاف وفتح الزاي كعمر في غير منصرف للعدل، والعلمية اسم لموقف الإمام بمزدلفة وتقدم تحقيقه، وأخرجه الترمذي وأحمد بالسناد المتصل. في هذا الحديث من الفوائد أن مزدلفة كلها موقف، لا يلزم الوقوف في ذلك المكان فقط، لأن ذلك المكان قد لا تصل إليه لكثرة الناس وازدحامهم. وكذلك منها كلها منحر، المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قرب مسجد الخيف الآن، فيصعب أن تذبح في ذلك المكان. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا بعرفة، وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا بجمع، وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا، ومنها كلها من حرف انحروا في رحالكم. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي. وهناك علامات تبين مواطن كل مشعر، علامات لمنى، وعلامات لمزدلفة، وعلامات لعرفات، الأمور مضبوطة. ما على الإنسان إلا أن يكون ذا فطنة، لأن بعضهم ربما يرى الناس يجلسون يجلس معهم، وبعض الناس ربما كان من العجم، لا سيما من بعض البلدان التي عندهم تقليد لبعضهم وعدم مبالاة بالعلامات وجهل. قال بالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد الليثي ضعيف عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عرف موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج مكة بكسر الفاء جمع فج، وهو الطريق الواسع. طريق ومنحر أي يجوز دخول مكة من جميع طرقها، وإن كان الدخول من ثنية كذا أفضل، ويجوز النحر في جميع نواحيها لأنها من الحرم، والمقصود نفي الحرج، ذكره الطيبي. وأخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. وبالسند المتصل قال حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يرى الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك تعلم أهمية مخالفة الكفار في عباداتهم وفي عاداتهم، إلا ما كان من شأن المسلم، حتى وإن تزيى به الكفار لا عبرة بالكفار. الحديث أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال: باب التعجيل من جمع، أي تعجيل الدفع قبل طلوع الشمس. قال أبو السناد المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. الضعفة جمع ضعيف من النساء والصبيان، يقدمون لأن انتظارهم قد يؤدي لهم حرجا ويلحق صاحبهم التعب، وذلك لكثرة الناس وحطمتهم. وعائشة رضي الله عنها لم تتقدم، وتمنت أنها لو تقدمت. فلا يلزم في الضعيف أن تكون المرأة ضعيفة البدن، ولكن كونها مرأة فهي ضعيفة، وكون يعني الذكر طفل فهو ضعيف. فيجوز للزوج أو للأب أن ينفر مع امرأته ومع أبنائه الصغار إن خشي عليهم الضيعة. واختلفوا في الوقت الذي ينفر فيه، أما الثابت في السنة إذا غاب القمر وفي الغالب إذا غاب القمر في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لأنه في ليلة العاشر. وأما من حيث الجواز فيجوز قبل ذلك. قال أبو السلام المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أخبرنا سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا أو قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمت بني عبد المطلب، تصغير غلام، على حمرات، جمع حمار، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأخرجه النسائي بن ماجة وأحمد. قال أبو داود: اللطح الضرب اللين. لكن هذا الحديث الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئا. فالجمرة يجوز أن ترمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها في يوم النحر، لا سيما للمتعجل لا يلزم بالانتظار حتى تطلع الشمس. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا الوليد بن عقبة قال أخبرنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الضعفة أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمر حتى تطلع الشمس. وأخرجه الترمذي وأحمد. قال العين: اختلف السلف في المبيت بمزدلفة، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوله إلى وجوب المبيت بها، فأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه الدم، لا دم عليه، عليه التوبة إن تعمد تركه بدون عذر أو حاجة. وعن الشافعي أنه سنة، هو قول مالك. وقال ابن خزيمة: هو ركن، أما القول بركنيته غير صحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله والحمال قال أخبرنا ابن أبي فديك وهو محمد عن الضحاك عن ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. قال الشافعي: فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر، لأن رميها كان قبل الفجر، لأنها لا تصلي الصبح في مكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة. ووافق الشافعي عطاء وطاووس فقال: ترمي قبل طلوع الفجر. قال مالك وغيره: ترمي بعد طلوع الفجر ولا يجوز قبل ذلك. انتهى كلام الترمذي المنذري. الصحيح الجواز. سبحان الله يا أخوة، فرجة ورخصة تقديم الضعفة، وإلا إن لم يقدموا يلحق الإنسان إرهاق شديد، لأن ليلة مزدلفة النوم فيها يسير وقليل، ومن شأن الأطفال والنساء الضعف، فلذلك إذا مروا ورموا ثم نزلوا وأفاضوا كان ذلك في الحسن. ولما كنا هناك نحج مع نسائنا وابنائنا، فضل الله كان ما يأتي الفجر إلا وقد وصلنا إلى البيت، نصلي مع الناس في مسجد الحارة ثم نقضي شأننا. أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت: إنما رمينا الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم مختصرة، هو عند النسائي بنحوه وأحمد والدارمي بنحوه. أخرج البخاري ومسلم من طريق عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. فقالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن انتهى. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير من الليل، واستدل به بعضهم على إسقاط المرور بالمشعر عن الضعينة، ولا دلالة فيه على ذلك لأن غاية ما فيه السكوت عن المرور بالمشعر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، ثم يقدمون منها لصلاة الفجر ويرمون، قاله الشوكاني. فهذا الشارح. قال أبو السرد المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا، وفي نسخة حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تندرس حسن الحديث عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف فأوضع في وادي محسر، أخرجه الترمذي والنسائي. وادي محسر اسم فاعل من التحسير، قال الأزرق: وهو 500 ذراع وخمسة وأربعون ذراعا، وإنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم، فاستحب الشارع مخالفتهم. والحديث فيه دليل على مشروعية الإسراع بالمشي في وادي محسر. الحديث له شاهد في الصحيح مثل حصى الخذف فارموا وإياكم والغلو، حديث ابن عباس عند النسائي وغيره. قال: باب يوم الحج الأكبر. اختلفوا فيه على 5 أقوال، قيل هو يوم النحر، وقيل هو يوم عرفة، وقيل هو أيام الحج كلها كقولهم يوم الجمل ويوم صفين ونحوه، وقيل الأكبر القرآن والأصغر الإفراد، وقيل هو حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره القسطلاني. أفاده الشارح الذي يظهر أنه يوم النحر. وبالسند المتصل حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أخبرنا الوليد وهو بن مسلم قال: أخبرنا هشام يعني ابن الغاز ثقة قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم من هذا؟ قال: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر، أخرجه البخاري وابن ماجه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي أن الحكم بن نافع وهو الحمصي أبو اليمان حدثهم قال: أنبأنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد والدارمي دون قوله ويوم الحج الأكبر. وقوله لا يطوب بالبيت عريان هذا إبطال لمكانة عليه الجاهلية من الطواف بالبيت عراه، لأنهم أصلا لا يلتزمون بشرع، وعندهم ضعف في الحياء. الحياء والإيمان مقرونان، إذا اجتمع أحدهما إذا ارتفع أحدهما رفع الآخر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حج المشركين لنجاستهم المعنوية، قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: باب الأشهر الحرم. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. سمي رجب مضر لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيره. الحديث متفق عليه وأخرجه أحمد، واستشهد من هذا أن الأشهر الحرم 4، وكان الكفار ربما أخروا محرم إلى صفر، وآخروا وعجلوا صفر قبل محرم تحيلا. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال: أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود وسماه ابن عون، فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث وأخرجه الترمذي. قال: باب من لم يدرك عرفة، أي كيف يصنع؟ والمسألة فيها تفصيل. إن أدرك عرفة من الليل قبل طلوع فجر يوم مزدلفة ولو مرورا صح حجه، وعليه أن يقضي بقية شعائر الحج. وأما من جاء عرفة بعد طلوع فجر يوم العيد فيحولها إلى عمرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناسنا ونفر من أهل نجد. النجد مكان مرتفع. فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وإما أن يكون قد ازدحم عليه الناس. فأمر رجلا فنادى: الحج الحج يوم عرفة، تقديره إدراك الحج وقوف عرفة. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، أي من ليلة العيد، فتم حجه وكان قد وقف في عرفة أيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال الله عز وجل: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه جعل ينادي بذلك. خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج والحج مرتين. ورواه ابن سعيد القطان عن سفيان فقال: الحج مرة. لعل بعضهم سمع المرتين وبعضهم سمع المرة، والمعنى واحد، أي أن الحج عرفة. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرنا عامر قال أخبرنا عروة بن مضر الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، فقلت: جئت يا رسول الله من جبلي، من جبلي، وفي رواية جبل طيء، أكللت مطيتي، أي أتعبتها، والمطية الدابة، وأتعبت نفسي من شدة العجلة، يخشى أن يفوته الحج، ما تركت من حبل، وفي نسخة من جبل. الحبل أحد حبال الرمال، وهم اجتمع فاستطال وارتفع، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، أي صلاة الفجر في جمع في مزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، أي من اليوم التاسع، والأصل أنه من بعد الظهر إلى المغرب، ومن وقف بعد ذلك أيضا إلى الفجر صح حجه. وهل يلزمه أن يصلي الفجر في مزدلفة؟ لا يلزم. بعض ربما يأتي متأخرا فيقف في عرفات قبل طلوع الفجر ثم يخرج منها، يدركه الفجر قبل الوصول إلى مزدلفة، نقول يشمله أنه حج، فقد تم حجه وقضى تفثه. التفث المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك، والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعره أو حلقه وحلق العانة ونطف الإبط وغيره من خصال الفطرة، ويدخل في ضمن ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك، لأنه لا يقضي التفث إلا بعد ذلك، وأصل التفث الوسخ والقدر. قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقف بعد الزوال، وقفت بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. وقال أصحاب مالك: النهار تبع الليل في الوقت، فمن لم يقف بعرفة حتى تغرب الشمس فقد فاته الحج وعليه حج من قابل. الحديث يرد على قول مالك. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي وهو في صحيح شيخنا مقبل رحمه الله الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. بهذا نكون قد انتهينا من أعمال الحج إلى النفر من مزدلفة وهي أغلب أعمال الحج، والحمد لله رب العالمين.